أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها. تعرض المصنف في هذا المطلب إلى أنه إذا حصلت الغيبة فما هو الموجب لمحو أثرها، وليس المراد من الكفارة ها هنا كالكفارة في باب التضليل أو الكفارة بالنسبة إلى الصائم، فإن هناك الكفارة بمعنى العقوبة التي تثبت على الشخص. فالشارع إذا ضلل المحرم أو المعتكف، ارتكب أحد منافيات الاعتكاف أو الصائم، جعل الشارع له عقوبة معينة كصيام شهرين متتابعين، فهذا يعبر عنه كفارة. إلا أن الكفارة هنا ليس بمعنى العقوبة الوضعية الثابتة عند حصول موجب ما، بل المراد من الكفارة ما هو الماحي لأثر الذنب. فإن الغيبة بلي ذنب فله آثار، ويدعى أن الشارع جعل ماحيا ورافعا لهذه وماحيا ورافعا لأثر الغيبة، فيبحث أنه ما هي كفارتها، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. ولهذا نحن لا نبحث ما هي كفارة الكذب، وما هي كفارة النميمة، وما هي كفارة قول أوف للوالدين، لأنه هذا حكم شرعي خاص. هل أن الشارع جعل رافعا لهذه الآثار وهو تسجيل السيئات أو لا؟ ويدعى أنه في باب الغيبة دلت الأدلة على أن هناك رافع لأثر الذنب وماح للعقوبة. هذا هو مصب البحث. وهناك أقوال عديدة في هذه المسألة ولعلها خمسة. القول الأول وجوب الاستحلال والاستغفار معا، فالغيبة لكي يمحو أثرها لا بد من الاستحلال والاستغفار معا. الثاني لا يجب شيء خاص لأجل الغيبة، بل الواجب في الذنوب التوبة سواء كان في الغيبة أو في غيرها، فلا يجب شيء لا من الاستحلال ولا من الاستغفار الخاص. نعم التوبة هذه ثابتة في جميع سيدنا جميع الذنوب، مو بحثنا الآن في التوبة. الثالث أن الواجب هو الاستحلال، وأما الاستغفار فهو مستحب، فالواجب هو الاستحلال. هذا مبنى كام الثالث؟ المبنى الرابع التفصيل، فإن وصل الخبر إلى المغتاب باسم المفعول فلا بد من الاستحلال، وإذا لم يصل الخبر إلى المغتاب فإنه يجب عليك الاستغفار. فيفصل بين وصول الخبر وعدم وصول الخبر. هذا مبنى كام؟ قول رابع. قول خامس، وهو أنه إذا لم يمكن الاستغفار، إذا لم يمكن الاستحلال، كما لو فرض أنه المغتاب مات أو لا يمكن الوصول إليه أو يلزم من استحلاله الضرر أو الحرج. فإذا تعذر الاستحلال تصل النوبة إلى الاستغفار، فالاستغفار واجب بالوجوب الترتبي. الاستغفار واجب بأي وجوب؟ بالوجوب الترتبي عند تعذر الاستحلال. كيف يتعذر؟ إما لفوت المغتاب اسم مفعول، إما لأنه لا يمكن الوصول إليه، أو يلزم لو أخبرته الحرج والضرار، أو يلزم حصول فتنة فيتعذر عرفا ذلك، فتصل النوبة إلى الاستغفار. إذن هنا أقوال عديدة في المسألة، وسبب هذه الخلافات وجود طائفتين. طائفة يظهر منها قد ادعي ظهورها في الاستحلال، في وجوب الاستحلال، وطائفة ادعي أنها ظاهرة في وجوب الاستغفار، فحصل تعارض بين طائفتين، وكيف نجمع بين الطائفتين؟ واضح إن شاء الله. ويتعرض المصنف لكلا الطائفتين، ثم إذا وصلنا إلى كيفية علاج الجمع بينهما نتكلم. الآن نقرأ هذه النصوص. قال: في كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها، أي كونها الغيبة، من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها، بدعوى أنه كلما كان من حقوق الناس فيتوقف الرفع على إسقاط صاحبها، والمراد من إسقاط صاحبها يعني العفو. وهنا ينبغي الالتفات، هناك فرق بين الاستحلال والعفو. فإنه نتكلم أن أنا وظيفتي أنه أطلب أن يعفو عني فلان وأن يجعلني في حل، قد يعفو وقد لا، قد لا يعفو. وفرق بين أن يدعى أن الواجب هو الاستحلال، عفا أو لم يعفو، وبين أن يدعى بأنه يتوقف رفع الغيبة لأنها من حقوق الناس على عفو صاحبها وإسقاط صاحبها. فهذا فرق بين المطلبين. وهنا المصنف ادعى مطلبين، مطلب أول أن الغيبة من حقوق الناس، والمطلب الثاني أن ما كان من حق الناس رفعه على إسقاط صاحبه. وكلا المطلبين يحتاج إلى شنو؟ لا دليل. إذ من قال أنه من حقوق الناس؟ لعل هذا من حق الله. ثانيا، إذا كان من حقوق الناس، من قال أن كل ما كان من حق الناس فإنه يسقط بعفو صاحبه؟ لعله عفو صاحبه لا أثر له. لو واحد ضرب واحد الله يعاقبه مثلا، من قال أن العقوبة الإلهية أن ارتكب محرما أنه يرتفع بعفوه؟ هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل. ولهذا المصنف حاول أن يثبت كلا المدعيين. قال: أما كونها من حقوق الناس فهذا ما يقتضي به العقل أنها تجاوز لحق الغير فتكون ظلما على المغتاب. هذا ما يقتضيه العقل، أن الغيبة تجاوز لحق الغير. وفرق بين الغيبة وبين ترك الصوم وترك الصلاة. ترك الصلاة وترك الصوم لا يوجد فيها طرف آدمي، ليس فيها تجاوز لحق آدمي. نعم فيها تجاوز حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى، فهي من حقوق الله. وأما الغيبة، النميمة، البهتان، واضح أن فيها تجاوز لحق الغير، فحينئذ تكون هي من الحق المتعلق بطرف آخر، بطرف مؤمن. لماذا حرم الله الشارع الغيبة؟ لأنه جعل حرمة للمؤمن، وقد تجاوزت أنت هذه الحرمة، إذن سيكون هذا تجاوز لحق الناس، فتكون هي من حقوق، من حقوق الناس بوضوح. ليش؟ في طول أن الشارع جعل له الحرمة يعني. ألي لأنه الشارع يتصرف الموضوع. نعم أقول الشارع جعل له حرمة حرمة. أنت الآن بالغيبة تجاوزت هذه الحرمة فوقعت في الضول، يعني في طول أن الشارع جعل له حرمة فإنه مقتضى ذلك أنه بل تجاوزت هذا الحق. بل ذهب بعضهم أنه قاعدة أصالة الاحترام، أي أننا لو غضضنا النظر عن العقل الشرع العقل يدرك ذلك، العقل يدرك أنه الآخر لا تتعدى على نفسه ولا تتعدى على عرضه ولا تتعدى على شؤونه، فتنقيصه أو غيبته تكلم عليه العقل يقول بأن هذا مناف لحق الآخرين، هذه حقوق مو تعبدية، حقوق يدركها العقل العام أن الله خلق هذا وأنت الله خلق مثلا، والعقل في طول ذلك يدرك أنك لا تضربه لأن الضرب ظلم، فكما أن العقل يدرك أن التعدي عليه بالضرب ظلم فإنه يرى أن التكلم عليه وكشف عيب مستور له هم هذا ظلم، فهذا من مدركات العقل الفطري الخالي عن الشوائب. ليش في جسمه؟ النفس أقوى من الجسم، يقول الضرب التعرض العقل والعقل هم لقلا، يقول التعرض النفسي أقوى من التعرض الجسدي، أنت تتكلم عليه وتهينه يقول أنت ضربني ولا تهيني، هكذا يقول العقل، هكذا يقول العقلاء، العذاب النفسي أقوى من العذاب الجسدي، وهذه الغيبة نحو من تجاوز بل الحق النفسي أو العرض النفسي. ولهذا ذهب جمع من العلماء منهم سيد المنتقى أن هذا العقل يدرك هذه الأمور ويسمي أصالة الاحترام إما العقلية أو العقلائية بناء على أنه هذا حسن وقف عقلي أو حسن وقف عقلائي، ولو من باب حفظ النظام النوع العام، فإذن هذا ما يتوقف على تدخل الشارع، لو لم يوجد شارع لقلنا أن ضرب فلان قبيح، ضرب اليتيم قبيح، ضرب من لا ذنب له قبيح، هم إهانته والتكلم عليه قبيح، بل قد يكون قبح هذا أشد من الضرب. ليش تقصرون فقط في العذاب الجسدي؟ العذاب النفسي والروحي أزيد، وهذا مشاهد بالوجدان. إذن هذا ظلم على المختار. إذا ما تقبل أن سماحة العقل يقول خل عقلاء، سير العقلائية قائمة على أن هذا من حقوق الناس، العقلاء فيما بينهم يرون أن هذه بمثابة الحقوق ويرتبون آثار عقابية وجزائية في الأنظمة العامة، والشرع ما ردع عن هذه المرتكزات، يا ما قلنا مرتكز عقلي، عندنا مرتكزات عقلائية، والمرتكزات العقلائية ترى أن هذه من حقوق الناس، هذا من حق الناس على الناس. نعم كيف عقلاء؟ لا يقبلون حرية التعبير ما لم العقلاء هكذا ما يقبلون أن تتعرض على الآخرين، أن تعبر بنحو لا تهتك حرمة الآخرين إلا إذا في مزاحمات يرونها، أما ابتداء لا يقبل العقلاء ابتداء أنك تتكلم على الناس. نعم إذا كان هناك ملاك أهم وأشد، نعم إذا ما عليه، ولهذا قوانين هالقوانين الآن العالمية اللي يحطونها في الدول فيها حقوق عامة تتعلق بمثل الأمور، إذا كان انتقاص إلى الشخص هذاك الشخص يعاقب عليه يجرم عليه القانون. نعم قد أنهم لا يبالون أحيانا يتسامحون أحيانا في مقام التطبيق بحث آخر، ولكن كقوانين عقلائية ارتكازية موجودة، فهناك ارتكاز عقلائي في مثل أنه الإنسان لا يتعدى على الطرف الآخر بأن يتكلم عليه، وكذلك الإهانة كذلك الهتك وغيرها من العناوين. تشككون في سيرة عقلائية أيضا؟ حتى الناقص حتى لو مو كذب، يعني غيبة إذا كانت يتناقلون أحوال ما يقبل العقلاء. العقلاء نعم قد يتسامحون في مقام التطبيق شيء آخر كقوانين وضعية يجرمون في ذلك، وهناك سيرة عقلائية في مثل هذه الأمور. على كل حال إذا أنكرنا الارتكاز العقلائي أو السيرة العقلائية وأنكرنا حكم العاق فإنه عندنا مجموعة من الأخبار ذكرت أنه من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجبة إلى أن قال وأن يحرم غيبته، نعم إلى آخره من الروايات، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله، وهذا من موارد شنو حرمة العرض. والأقوى من هذه الأخبار ارتكازات متشرعية، ارتكازات متشرعية واضحة أن المؤمن له حرمة، وأن الغيبة وكشف ستره هذا شنو سيدنا تجاوز إلى حرمة الشخص وتعد على حقه. فالارتكازات المتشرعية دليل قطعي يدل على أنه من حق المؤمن على المؤمن أنه الشارع جعل له حرمة، وتجاوز حرمته بكشف عيبه المستور هذا مناف لحقه. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول وهو أنها من حقوق الناس. أما أنه من قال أنه يتوقف رفعها على إبراء ذي الحق، قال عندنا روايات مستفيضة، قال وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق فللمستفيضة المعتضدة بالأصل. شنو قصد بالأصل؟ نعم كيف يعني أصل العمل معتضدة بالأصل؟ هل مقتضى الأصل أنه لا بد من إبراء ذي الحق؟ هل هذا يحكم به الأصل أو الأصل عدم؟ الأصل أنه لو شككنا أنه هل يتوقف محو أثر الغيبة على أذى من التوبة العامة؟ عندنا أدلة التوبة أن الإنسان إذا تاب طاب الله عليه، هل يشترط مع التوبة إبراء من صاحب الحق؟ هذا يحتاج إلى دليل. فقد يقال مقتضى الأصل هو العدم. المصنف يدعي في آخر البحث أن عندنا أصالة الاحتياط ولا تجريها هنا أصالة البراءة عند الشك في الدوران مثلا بين الأقل والأكثر. إذا أردنا أن نحكم الأصل العملي العام، فإذا شككنا أن رفع أثر الغيبة هل يتوقف على شيء أزيد من التوبة؟ قول أن هذا يدعى أنه لا بد أن يرفعه صاحب الحق. لو كذبت على فلان لا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يرفع أثر هذا الكذب أزيد من التوبة، بأن الذي كذبت عليه لا بد أن يعفو عني. أكو ثابت هكذا؟ لا. فهنا يدعى شيء زائد والأصل عدمه، لكن المصنف يدعي كما سيأتي أنه أصالة الاحتياط ولا تجري في المورد البراءة. كما سيأتي في صفحة 340، قال وأصالة بقاء الحق، هذا أصالة الغيبة بس يأتينا، أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب تقتضي كذا، لولا كذا لكان المثبت لكون بمعنى وجوب البراءة مع النساء كذا. يأتي إن شاء الله عندنا نتعرض إلى هذا البحث نتكلم عن أصالة الاحتياط. نعم سيد الإيرواني. نعم أصالة الاحتياط. نعم هذا عطنا الروايات المستفيضة، ولهذا المصنف ما بحث في سندها. قال منها ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها. الوارد من هذا اللسان لا تغفر حتى يغفر صاحبها، هذا إذا راجعنا الرواية صفحة 316 مرت علينا سابقا. رواية نبوية وهي إحنا نراجع كل رواية رواية قبل ما نجي للمستفيضة، لأنه قد يقال المدالين مختلفة كما سنبين. هذه الرواية دلت على أنه لا يغفر للشخص إذا اغتاب إلا أن يغفر له صاحبه، رواية واضحة الدلالة على ذلك، وتدل على أنه لا يكفي الاستحلال، لا يكفي الاستحلال، لا بد من العفو الفعلي، وإلا لو أنا طلبت الاستحلال ودك ما عفى عني هل يكفي؟ هذه الرواية لا تدل على أنه لا بد من الاستحلال فقط، بل لا بد من القبول العفو فعلا من الطرف الآخر، يعني لا بد أن الآخر يعفو، وهذا غير الاستحلال، دققوا في هذا الكلام. إذن هذه الرواية صحيح لكن ضعيفة السند. وأما ما عبر عنه بأنه وأنها ناقلة للحسنات والسيئات، إشارة إلى الرواية في صفحة 317 اللي هي النبوي يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب، فبالإضافة إلى ضعفها السندي هذا المدلول غير مسألة شرطية إبراء ذي الحق، وإنما تدل هذه الرواية على وجود أثر تكويني أو أثر قوانين الجزاء الأخروي، أنه من آثار الغيبة أنها توجب نقل الحسنات صاحبها إلى المغتاب، ولكن لا تدل على أنه يتوقف محو أثر الغيبة على إبراء ذي الحق. وهذه نسخة بدل موجودة، فإن كانت موجودة في النسخة الأصلية فيرد عليها الإشكال، وإلا فلا. ومنها ما حكاه غيره، كل الرواية ضعيفة السنة، هذا شيخنا نقول اختصارا هذه الروايات إلا ما سيأتي في كلام سنشير إليه في مثلا رواية اللي هو الصحيفة السجادية على كلام سنشير إليه. ومنها ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده، السند متصل ضعيف السند، هذا السند ضعيف معروف، خب، إلى علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها. وفي آخر البحث سيدنا ينقل لنا رواية طويلة، حق المؤمن ما ورد في حق المسلم على أخيه، واضح، وينقل رواية الكراجكي هذه صفحة 365 سينقلها مفصلا هذه الرواية. قال 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو. وين محل الشاهد؟ أي عفو. إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم لا يدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، يقضى لمن؟ لصاحب الحق، عليه على من عليه الحق. ومحل الشاهد قوله أو العفو. ولكن السيد الخوئي قدس سره اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بالإضافة إلى ضعفها السندي، أنه احتوت على مضامين عديدة مهجورة عند الأصحاب، لم يلتزم الأصحاب بأنها بمجموعة من الحقوق التي ذكرت وأنها من حق المؤمن وأنه لا بد من أدائها أو العفو، فقد ورد فيها حضور مثلا عيادة المريض، حضور الميت، بل أن يحضر عند الميت، وغيرها من الحقوق، مما يعني أن الرواية إشارة إلى شنو؟ إلى الحقوق المستحبة وما يقتضيه مرتبة كمال الإيمان، يعني هذه واجبة بحسب تلك المرتبة، أي مرتبة سيدنا المرتبة العالية من الإيمان، حق المؤمن
وكثير من الموارد التي ذكرتها الرواية قام ارتكازاتها قطعيا وتشعر أنه هذا ليس من الحقوق الواجبة، فيكشف على أنها ناظرة إلى أي حقوق؟ الحقوق المستحبة الدخيلة في المرتبة العالية من الإيمان. ولا يقال أنه مجرد قيام قريب، مجرد ثبوت، قد يقال مجرد ثبوت أن بعض الحقوق غير واجبة لا يوجب سقوط ظهور الرواية في أنه سائر الحقوق الباقية حق، ولو من باب التفكيك في الحجية. يقال هذا، قد يقال وجيه ما لم تكثر الموارد، يعني مورد مورد هي 30 مورد، ورأينا موارد كثيرة منها 30 ليست واجبة، مستحجن أن العرف يقول أسقط كلها عن الحجية وبقي الباقي. العرف يرى هذه قرينة عرفية متصلة سياقية على أن المنظور فيه ليست الحقوق الواجبة بالمعنى الذي، يعني الحقوق الثابتة مو الواجبة بمعنى الواجبة بمعنى الوجوب الاصطلاحي، الحقوق الثابتة أعم من كون أدائها واجب أو مستحب. فكثرة الموارد توجب ظهور الرواية في أن المراد منها الحقوق الثابتة الواجبة بمعنى الثابتة لا الواجبة في قبال المستحبة. شنو؟ وحينئذ نقول لا يصح الاستدلال بالرواية على إثبات أن كل حق فيها من الحقوق الواجبة، فيسقط الاستدلال بها. وإذا قرأنا الرواية بعد ذلك سترون موارد عديدة في الرواية من حق الأخير، مثلا يرحم عبرته، يديم نصيحته، يعود مرضاه، يشهد ميتته، يجيب دعوته، يقبل هديته، يكافئ صلته، يشكر نعمته، يحسن نصرته، يقضي حاجته، يستنجح ما هيكل أو يسمت عطسته، هيكلها مواجبة. ويبر إنعامه ويصدق أقسامه، على كل حال. والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة، من كان فيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار يا سيدنا، فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد عليه سيئات. هالرواية من كانت في أخيه عنده مظلمة في عرض أو مال مطلقة، وتشمل بإطلاقها وين؟ عرض، وهو مسألة الغيبة. فليستحللها، هل المستفاد عرفا فقط وجوب الاستحلال أو لا حصول العفو الفعلي من الطرف الآخر؟ شنو تقولون؟ الجمهور على العبائر طلبوا الاستحلال، يقول انا اقول استحلني، لكن لو ما حله هل خلاص تحقق منه؟ او المراد الاستحلال بمعنى انه يعني طريقي، يعني انه لابد ان يجتهد انه يحصل الحلية وحل من الطرف الاخر، يحله الاخر، مو ان الاستحلال ما موضوعي. كثير من العلماء ترى رأوا الموضوعية في الأبحاث في الفقه، يعني من تعرض يقولون هو وظيفة المؤمن أنه يطلب الحلية خلاص، ذاك أنه مقتضى الإيمان أن يغفر زلته، وأما لو لم يعفو عنه فإن هذا لا يقتضي رفع محض، فإن المطلوب هو الاستحلال طلب الحلية، وأن المؤمن يذهب إلى المؤمن يقول عفو عني، إذا ما عفى عنك في النتيجة هذا تكليفه ما عفى عنك، بس أنت تسقط عليك الماء. وهكذا استدلوا، ما فهموا الطريقية.
فتبقى الموضوعية يعني الاستحلال يغفر إذا ما غفر أنا خلاص يعني الاستحلال طريقي إلى موضوعي. لا احنا وها الطائفة يعني الآن احنا وها الطائفة ليك طائفة أخرى نعم أقول منها الطائفة حتى يغفر صاحبها هنا يقول لا فليستحللها يحصل تعارض أحدها أناطته بالاستحلال والآخر بمغفرة صاحبها وإن لم يستحل النسبة عموم خصوص من وين لأنه أنا قد ما أستحل مكابر ذاك غفرها لي قال أنا كل واحد ترى اغتابني أنا غفرت إليه ولو بعنوان
استحلال
أعم لا عموم خصوص من وين غفران صاحبه سواء استحل أو لم يستحل فإن المغتاب أنا حن نصغب وأنا أقول أنا الآن كلما أنا أي واحد من شيعة آل محمد أنا الآن غفرت عن ليلة القدر غفرت عن من ظلمني عشان الله يغفر لي مع أن ما طلب ما جاءني حط طلب مني باستحلال فقد يتحقق أنه صاحبه يغفر عن وإن لم يتحقق طلب الاستحلال وقد يتحقق طلب الاستحلال تحقق المغفرة فما هي النسبة العموم والخصوص من واجه فبناء على هذا وظيفة المكلف أن يطلب الاستحلال تلك تقول لا لا بد من المغفرة فيحصل بينهما تعارض فلو حصل الاستحلال بدون مغفرة أو مغفرة بدون استحلال فهنا تحصل المعارضة بين الروايتين من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار الرواية وفي نبوي آخر من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه ما تقدم من أن الغيبة لا يغفر حتى يغفر صاحبها ولعل هذا من اختلاف النسخ لعل الموجود في تلك النسخة أنها ناقلة للحسنات والسيئات فهنا جاء مرة وهنا جاء تمسك إلى إلا أن يغفر له صاحبه وليس تكرار لو كان الموجود في النسخة الأصلية حتى يغفر لصاحبه حتى يغفر صاحبه صار تكرار فقل لعل هذه العبارة قرين على أن الموجود في تلك النسخة في أول شيء أنها ناقلة للحسنات والسيئات على كل حال اختلاف نسخ في النتيجة هذا تكرار يصير وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدل على هذا المعنى أيضا شنو منظوره؟ منظوره في الدعاء يوم نعم الدعاء 39 اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحية أذى نعم إلى أن جاء معنى فيطلب العاف يطلب فيها طلب العاف إذا أنكم تكملتها جيد طلب العاف فيها دعاء بطلب العاف فيستفاد من الرواية أنه أرنه الرواية أو الدعاء سفضل يستفاد منه أن العفو شرط في الاستحلال ولكن الإشكال واضح غاية ما يوجد طلب الدعاء بالمغفرة أنه يعفو عني اللهم أنت تدعو اللهم أي واحد ظلمني فليعفو عني فهل هذا يعني أنه موضوع محو أثر الغيبة هو الاستحلال أو غفران صاحبها هل في ملازمة لأنه بعضهم فهم الملازمة أنت لماذا تدعو أن فلان يعفو عنك إلا لأن الشارع جعل شرطا بل محو أثر الغيبة أن يغفر عنك ويعفو عنك وإلا لو لم يجعل الشارع أن من شرط محو أثر الغيبة العفو عنك لماذا تدعو اللهم فليعفو عني فلان لأنني ظلمته، التفتي سيدنا، فيستدل من أنه طلب الدعاء طلب عفو فلان فليعفو عني، مدلول التزامي أنه مطلوب أن يعفو المؤمن، مطلوب أن يعفو المغتاب عنك، مطلوب أن يعفو من ظلمته عنك. شنو تقولون هل في مدلول التزامي سيدنا أو ما يستفاد ذلك؟ لا، يعني تطلب من الله أنه توفيق لعفو فلان، أنه يعفو عني فلان.
ما فيها يعني دلالة على وجوب استحلال منه والذهاب إليه ما شاء الله؟ أنا ولو كان يعفو عني في يوم القيامة،
بعضهم فهم أنه العفو عام ولو كان يوم القيامة، ما يشترط العفو في الدنيا وطلب الاستحلال في الدنيا، وأن الله في مظالم العباد يوم القيامة، مظالم العباد وأنا تبتاب الله عليه يوم القيامة يعفو عني، والله يعطيه حتى يعفو عني. في الروايات الله يعطي المؤمن لمن تاب، من تاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ورد في بعض النصوص يأتي إلى من مظلوم والظالم تاب إلى الله، فالله يعطيه حتى يسترضي. فأنا أطلب أنه يعفو عني ولو في ذاك اليوم، فهذه لازم أعان. وكذا ما ورد في دعاء يوم الاثنين، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي كذا، أو غيبة اغتبته بها فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل منه. فقد يقال أنه لماذا قصرت يدك عن ردها إلي والتحلل منه؟ فأنت الآن إذن هذا يكشف على أن التحلل واجب ومطلوب، وإلا لو لم يكن التحلل مطلوب فلماذا تقول والتحلل منه؟ لكن هل يستفاد وجوب التحلل أو الأعم من مطلوبية التحلل؟ قد يقال يستفاد منه مطلوبية التحلل أعم من الوجوب. فلعله أيضا هذه الرواية غير واضحة الدلالة على ذلك. هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى الدلالة. أما بالنسبة إلى السند، قالوا أما بالنسبة إلى الدعاء 39 فيشمله بحث أسناد الصحيفة السجادية، وهناك بحث مفصل عندهم، ويوجد هناك طرق لإثبات تمامية يعني أدعية الصحيفة السجادية، فيوجد هناك سند تام للصحيفة السجادية. إنما المشكلة في الملحقات، الملحقات لا سند لها، فالملحقات التي ذكرت في الصحيفة السجادية لا سند لها، أشبه بالمراسيل. فهنا تحصل مشكلة في دعاء يوم الاثنين، فإن دعاء يوم الاثنين ذكر في الملحقات، والملحقات مراسيل، ولا يوجد سند تام إلى إثبات تمامية صدور هذه الملحقات المذكورة، وإن كان نفس الصحيفة السجادية عندهم بحث لتلاحظون موجود هناك بحث مفصل ذكروا طرق لإثبات تمامية صحة سند شنو الصحيفة السجادية. وتذكر أن السيد الخوي الظاهر في ذهني يتمم سند صحيفة السجادية، إنما إشكال في الملحقات. هذا هي الروايات، وتبين أن هذه الروايات كثير منها فيه مناقشة دلالية، فلم يثبت عندنا مستفيضة تدل على طلب الاستحلال. في مستفيضة؟ ما ثبت استفاضة، ما ثبتت استفاضة، لم تثبت استفاضة، لأن الروايات التي نقلها هنا روايات أكثرها محل مناقشة، مناقشة دلالية، والتام منها دلالة رواية أو روايتين، فما تحققت الاستفاضة، خصوصا أن هذه الرواية كلها أكثر نبوية. سند ما على السند، لكنه لم يثبت هذا المطلب يعني باستفاضات، لابد يجب روايات تامة الدلالة، والروايات التي ذكرها أكثرها غير تامة الدلالة، فلم يثبت استفاضة لأن طلب العفو أو الاستحلال
موجب لرفع أثر، يعني شرط في رفع أثر الغيبة. ولهذا ناقش الأعلام أن طلب الاستحلال لا دليل عليه، لأنه حتى يغفر صاحبها رواية نبويتين، وأكثر هذه الروايات أصلا يعني من روايات اللي هي الروايات النبوية أو الروايات غير تامة السند ومنقولة في غير المصادر الأساسية، وبالتالي لم يثبت وجوب الاستحلال. يكفي التوبة، إن شاء الله الله يتوب عليك حسب ما وصلنا من الأدلة، وإلا لعله في الواقع شيء آخر ما ندري إحنا بعد. قال: ولا فرق في مقتضى الأصل الذي سيأتي بحثه والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره، إذ لو تعذر الوصول إليه هذا لا يعني أنه يسقط الشرط، يعني لا يسقط الشرط بتعذر الوصول إليه. لماذا؟ مع أنه قد يقال التكليف مشروط بالقدرة، نقول هذا مو أحكام تكليفية، هذا أشبه بالأحكام الوضعية، رفع ومحو أثر الغيبة مشروط بعفو صاحبه، مثل بيع الدار مشروط برضا صاحبه، ما تمكنت من رضا تبيع الدار ما له معنى. فإذا هذا حكم وضعي، ولو قلنا أن حكم تكليفي هو الاضطرار بسؤال اختيار، أنت وقعت نفسك في الغيبة بسؤال اختيارك، والآن أنه لا يمكنك التخلص من تبعتها بسوء اختيارك، فالاضطرار بسوء الاختيار لا يوجب رفع الشرط، لا يوجب رفع وجوب الاستحلال، لا يوجب أنه لا يرتفع أثر الغيبة إلا بغفران صاحبها. إذن مجرد عدم إمكان الوصول إليه أو ما شاكل ذلك لا يغير من الواقع أن الحق لا يسقط إلا به نسينا، إلا بمغفرته، إلا برضاه، الحق ما يسقط إذا ما رضى خلاص. يقول أنه ما قدر، هو الاضطرار بسؤل اختيار لا ينافل اختيار. واضح سيدنا؟ ولهذا قال نعم نعم قال بيلي قال: لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام أحكام وضعية. هذا هو الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: لا، المناط على أن تستغفر، يعني التوبة الظاهر، يعني استغفار لعله والله العالم. قد يقال بعض فهم الخصوصية والموضوع لازم يستغفر، بعضهم قال لا، ما في خصوص استغفار، يعني التوبة، أن يتوب إلى الله، الاستغفار يراد منه التوبة. المهم إذا وحافظنا على أصالة الموضوع لا بد أن تستغفر. ولكن روى السكوني هذه الرواية، روايات الاستغفار، هذه الرواية ضعيفة السند، والراوي المباشر هو حفص بن عامر وليس السكوني. حفص بن عامر نعم، أو حفص بن عمير وليس السكوني، هذا اشتباه، والرواية ضعيفة به. عن أبي عبد الله، لكم السند سيدنا، لكم تون برامج إحلان كفارة الاغتياب، حفص بن عمير نعم، والرواية ضعيفة به. عن أبي عبد الله عن النبي: كفارة الاغتياب أن تستغفرها، مو تستغفر أنت، تستغفر لمن اغتبته، مو أنت تستغفر اللهم اغفر لفلان، تستغفر لمن اغتبته كل ما ذكرته. بعد زحمة سيدنا كل ما تذكره تستغفر إليه، يعني مو مرة واحدة. اي انا استغربت، انا في ناقش انه ما استغرب. اقرا الروايه.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما كفاره الاغتيار؟ قال: تستغفر الله، تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته.
تستغفر الله لمن اغتبته، لكن صحيح يعني تدعو الله: يا ربي، يا الله اغفر
لفلان كل ما ذكرته. خب فهنا قد يقال يحصل شنو؟ التعارض بين الطائفتين. فوقع البحث كيف نجمع بين الطائفتين، وهنا عدة وجوه، وهذه الوجوه ناشئة من ما ذكر في نظير بحث الجملة الشرطية. أحدهما أناطت الكفارة بالاستحلال، والأخرى أناطت الكفارة بالاستغفار، فكيف نجمع بين الطائفتين؟ الوجه الأول أنه التعارض بينهما مستقر، والعرف يرى التهافت، فإن مقتضى الأولى أنه أناطت كفارة الاغتياب بالاستغفار، والظاهر أنها في مقام التحديد ولم تذكر شيئا آخر، والطائفة الأخرى أناطته بالاستحلال، فيحصل التعارض المستقر بين الطائفتين. وإذا حصل التعارض المستقر لا بد من إعمال قواعد باب التعارض، فقد يقال أن الطائفة الأولى مشهورة ومعروفة و تناقلها الأصحاب، وهي روايات كثيرة نقلها بلي يعني ما نقول نقلتها أكثر الكتب، أما هي رواية السكوني أو رواية حفص بن عمير وهي أقل عددا، ورواية واحدة أو روايتين لو تمت سندا يعني تم. فقد يقال الترجيح مع طائفة الاستحلال، ولهذا الاستحلال واجب. نعم هذه الرواية بعد سقوطها السندي هل يمكن شمول دليل قاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا، بحث آخر عندهم كلام في شمول قاعدة التسامح في مثل هالموارد. فقد يقال بأن الاستغفار لا أقل مستحب أو غير واجب أصلا، فنحمل هذه على الاستحباب أو أنها تسقط عن الحجية أصلا ولا تحمل على الاستحباب. وإذا حصل التعارض المستقر ماذا نفعل؟ بعضهم قال تساقط فتجري البراءة، بعضهم قال لا، إذا حصل تعارض مستقر نعلم أن أحدهما واجب إما هذا أو هذا، فيجب الجمع بينهما. إذا حصل تعارض بين طائفتين أحدهما تقول تجب الجمعة تعيينا والأخرى تجب الظهر تعيينا، وحصل التعارض بينهما أقول أحدهما حجة، فإذا مقتضى ذلك يكون حجة إجمالية يسموها، والحجة الإجمالية ملحقة حكما بالعلم الإجمالي، فيجب عليه أن يجمع بينهما لا أنه يتساقطان ونرجع إلى البركة شماكو. ولهذا قد يقال في المقام بوجوب الجمع بينهما، فتبينت الآراء، فبعضهم قال أنه نقدم روايات الاستحلال فيجب الاستحلال فقط والاستغفار إما غير واجب أو مستحب. قول يقول يتساقط فلا يجب شيء ألبته، قول يجب الجمع بينهما الاستغفار كذا معه. لا نعلم، لعله كلام واجب اشترانا، لعله ما نعلم من خلال أن كلام ليس بواجب أزكو جالا، لعله كلام واجب، هذه قالت هذه وهي قالت هذه، هذا اتجاه. هذا الآن وجه أول. وجه آخر يا سيدنا أنه لا يوجد تعارض بين الروايتين لأنها كلاهما مثبتين، وليس هناك مفهوم كفارة الإغتياب تستغفر لمن اغتابه، هذه لا تنفي وجود كفارة أخرى ليس لها مفهوم، ومقتضى ذلك أنه هناك دليلان مثبتان
ولا مفهوم لهما، ومقتضى ذلك أنه يجب على المكلف أن يستغفر ويجب على المكلف أن يستحل، إذ كلاهما شنو سيدنا؟ مثبتين ولا تهافت بينهما. فمقتضى العمل بكلا الدليلين أنه مثل من أفطر متعمدا فليصم، من أفطر متعمدا يطعم 60، إذا ما فيها مفهوم يطعم 60 مسكين ويصوم شهرين متتابعين، فيجب الجمع بينهما. اتجاه آخر يقول كلاهما بحسب العرف في مقام التحديد، وإن كان بحسب اللسان مثبت، إلا أن العرف يرى التحليل كفارة الاغتياب أن تستغفر، ولم يذكر شيئا آخر، فالظاهر أنه في مقام التحديد. إذا كان في مقام التحديد يتعارض إطلاق مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر، مثل إذا خفي الأذان فقصر، إذا توارت الجدران فقصر، فمقتضى الطائفة الأولى لا يجب شيء غير لا يجب شيء غير الاستحلال سواء استغفار أو لا، وتلك تقول يجب الاستغفار بمنطوقها، فنقيد مفهوم إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. ومقتضى تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر الجمع الواو الواوي، تتذكرون، فيجب عليه كلاهما. وهناك اتجاه في بحث الجملة الشرطية قالوا بالجمع الآوي، فقالوا أحدهما كافي. فإذا هنا عدة اتجاهات في حل مثل هذه المعارضة، ولكن الذي يهون الخط أن الطائفتين ضعيفتي الأسنان ولم يثبت شيء من هذه أصلا، فلا دليل لا على وجوب الاستغفار له ولا على وجوب الاستحلال، وإن كان الاحتياط في محله، لأن الرواية تجعل مضمون خطير، لأنه إذا ما غفر إليك تقول الرواية ترى يوم القيامة توقف، هذا مو حكم تكليفي في النتيجة، هذا حكم إخبار عن شؤون ولعلها في الواقع ثابتة. فما هو مقتضى الاحتياط عند الإنسان لكي لا يتورط يوم القيامة؟ أن يستحل ويطلب الحلية ما لم يلزم محذور آخر، محذور آخر هو باله. ولهذا ذهب كثير من فقهائنا الآن إلى أنه لا دليل على وجوب أنه يستغفر لصاحبه، ولا دليل على وجوب طلب الاستحلال، بل قالوا مرجوح أصلا إذا لزم منه لو علم أن تحصل فتنة، أن تحصل عداوة، أن تحصل شحناء بين الطرفين. قال ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به. ما هو الإطلاقات الدالة على الجمع؟ الشيخ الأعظم، نعم الشيخ الأعظم يجري على الجمع الأوي، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة، يعني وجوب تخييري. الشيخ الأعظم يرى أننا نرفع اليد عن الوجوب التعيني في كل منهما بقرينة الآخر، كل دليل ظاهر سيدنا في الوجوب التعييني، نرفع اليد عن الوجوب التعييني بقرينة الآخر، وتكون النتيجة الوجوب التخييري مع احتمال العدم أيضا. احتمال العدم، ايش احتمال العدم؟ أن نقول بالجمع الواوي لأن كلاهما مثبتين، واضح احتمال العدم ليش؟ أن كلاهما مثبتين، فلا يأتي مسألة الجمع الأوي، وإذا كان كلاهما مثبتين فيجب الجمع بينهما، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله، فبالتالي لابد من الجمع بينهما. نعمل الدليلين، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل من الدية، واضح؟ نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل من الدية، فإذا هناك حق لله وهناك حق للناس، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة لها مفهوم، وليس مجرد مثبت عندما كفارة الاغتياب أن تستغفر، يعني خلاص تبرأ ذمته.
قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار. لكن هذا الحمل جمع تبرعي لا دليل عليه، الآن بينقل لنا جمع هذا جمع تبرعي لا دليل عليه، ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محالته في محالته الاستحلال إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول لموت أو غيبة، وحمل المحالة الاستحلال على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة. لكن هذا جمع شنو؟ تبرع. أقول إن صح النبوي الأخير سندان فلا مانع من العمل به بجعله طريقا إلى البراء وجوب تخييري مطلقا في مقابل الاستبراء، وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل ما تم سندا، وإطلاق الأخبار المتقدمة وتعذر الاستبراء أو وجوب المفسدة لا يوجب وجود مبرئ آخر. والله العبارة إن شاء الله ما في شيء المطلب. نعم أرسل بعض من أرسلنا صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.